صدقكم الله وعده ورسوله بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. تسعدون ولا تلومون على عهده، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا بعض الكلام على موقعة أحد وما جاء فيها من معاني، تبينا أسبابها وأسباب ما حصل فيها، ثم ذكر المولى جل وعلا وصفا للحالات التي انتابت الناس من مسلمين وكفار، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم، ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قوله جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده، بمعنى أنه تحقق لكم حقيقة ما وعدكم الله تعالى به من النصر على أعدائكم. قد حصل هذا في معركة أحد كما حصل في معركة بدر، إذ تحسونهم أي تقتلونهم قتلا شديدا، وهذا إنما هو بإذن الله وتوفيقه، فانهزموا وفروا في كل ناحية، حتى إن نساءهم صرن يصعدن الجبال ويكشفن عن سوقهن، فرأى الصحابة خلاخيلهن وهن يجتهدن في الصعود، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي كان النصر لكم حتى أنكم وصلتم إلى الفشل، وهو أن الرماة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقوا في أماكنهم ويحمون ظهور المؤمنين ولا يتعدوا أماكنهم حتى لو رأوا الجيوش قد انفلت، حتى يحصل لهم الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الرماة لما رأوا الأعداء قد هزموا تركوا أماكنهم، وكان أميرهم عبد الله بن جبير فمنعهم من ذلك ونهاهم وقال أين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلزامكم بأن لا تفارقوا أماكنكم حتى لو رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تخطفهم الطير. فقالوا اجتهادا منهم قد انتهت المعركة ونريد أن نجمع الغنائم. فهذا هو النزاع. تنازعوا مع قائدهم وخالفوا ما أمرهم به مما ألزمهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعصيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنكم خالفتم أمره. من بعد ما أراكم ما تحبون أي أراكم ما تفرحون به وهو النصر والغنيمة. فرحوا بالنصر وفرحوا بالغنيمة. منكم من يريد الدنيا أي من المقاتلين من طمعوا في الدنيا وهم الذين طغت حب المادة على نفوسهم وأرادوا أن يشاركوا في جمع الغنائم. ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصمدوا أمام العدو ثم صرفكم عنهم ليبتليكم أي صرفكم عن قتال الكفار وأصبتم بالوهن وأصبتم بالخوف ليختبركم ويمتحن تصرفاتكم وأعمالكم. والمسلمون كانوا قد قتلوا منهم عددا من المشركين عددا كبيرا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ما استمروا في القتل. لما رأوهم قد فروا انكب من انكب منهم على الغنائم. وهذا من الابتلاءات التي ابتلى الله تعالى بها المؤمنين لأجل أن يتأدبوا فيما يلي هذه المعركة من المعارك وليأخذوا درسا وعبرة نتيجة ارتكاب المخالفة. ولقد عفى عنكم الله تبارك وتعالى عفى عنهم والله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى أعلم ما في نيات الصحابة الذين جاءوا في الأصل لأجل القتال ولم تتعلق نفوسهم أساسا بالمغنم ولكنهم لما رأى بعضهم المغنم تعلقت به نفسه فعفى عنهم غلطتهم. والله ذو فضل على المؤمنين أي أن الله تبارك وتعالى يتفضل على عباده ومنها أنه يعفو جل وعلا عمن تاب وأناب واستقام تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى كما قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول جل وعلا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إذ تصعدون يعني تجدون في الصعود أو الفرار من المشركين. ولا تلوون على أحد يعني لا تلتفتون لمن يناديكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أصحابه للصمود أمام المشركين ولكنهم فروا حتى إن بعضهم دخل إلى منزله في المدينة، لم يتوقف حتى دخل بيته. الرسول يدعوكم ويطلب منكم أن تثبتوا في أخراكم، أي في المرة الأخيرة ليس في المرة الأولى. المرة الأولى كنتم أهل ثبات وصمود، لكن في المرة الثانية لما أن الأعداء انقضوا عليكم من كل ناحية فررتم، فأثابكم غما بغم. أثابكم يعني جازاكم وكافأكم بالغم، وهو ما يصيب الإنسان من قلق نفسي وشدة وكرب، هذا الغم مضاعف بغم آخر، وهو ما رأيتموه من ذهاب الغنيمة التي حزتموها والنصر الذي فرحتم به وحل محله الهزيمة، فهذا غم بغم، غم بالفقد الغنائم وغم بالقتل والفرار من المعركة والهزيمة. فتجمع عليكم أمور نفسية مضافة إلى الأمور المادية التي كنتم تنظرون إليها، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، لأن هذا درس لأجل أن تتأملوه وتأخذوا منه العبرة والحيطة، فلا تحزنوا على ما فات، فما فات ليس لكم، وما فات قد انتهى أمره، فلا تحزنوا عليه، ولكن انظروا للمستقبل. كذلك ما أصابكم إنما هو ابتلاء واختبار لكم لأجل أن تعرفوا كيف يتعامل الإنسان مع قيادته. ونبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم قد رتب جيشه ونظم مواقعهم، ولكن لما حصلت المخالفة حصلت الهزيمة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الهزيمة في أحد نصر، لأن المسلمين تعلموا منها وجوب الانقياد للقائد والالتزام بتعليماته وعدم اعتداد كل جندي برأيه، بل كل يسير على وفق ما يوجهه إليه قيادته، لأن نظرة الإنسان المنفردة إلى ما يراه بعينه يضيع على سائر الجيش المكاسب التي يعم خيرها للجميع. ولهذا قال جل وعلا: والله خبير بما تعملون، كل عمل تعملونه فإن الله تبارك وتعالى خبير به، أي مطلع عليه وعالم به. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يكون مصلحا نيته وسريرته مع الله جل وعلا، ومخلصا في عمله لله، لأن الله تبارك وتعالى يطلع على الضمائر والنيات ويجازي كلا بحسبه. هذه النتيجة التي انتهت إليها هذه المعركة بهذه النهاية عدها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من عدد من الصحابة والتابعين أنها من أسباب النصر للإسلام والمسلمين، وإن كان ظاهرها المادي البحث أنه هزيمة، لكنها في حقيقتها معرفة لمكامن الخلل والضعف وبيان بوجوب الطاعة والاتباع لأمر القيادة، وأن الإنسان يجب أن يتعامل مع هذه المواقع ومثلها على أنه جزء من كل، لا بد أن تكون حركاته وسياسته منظمة لا يوجد فيها أي خلل. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد. قال عبيد الله: فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس: بيني وبينكم أو بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تعالى، إن الله جل وعلا يقول في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس: والحس القتل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال: وإنما عنا بهذا الرماة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباح عسكر المشركين، أكبت الرماة جميعا ودخلوا في العسكر ينهبون، وقد التفت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هكذا. وشبك ابن عباس بين أصابعه كما يشبك الإنسان بين أصابع يديه، وانتشبوا. فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها، دخلت الخيل من ذلك الموضع، أي خيل المشركين بقيادة خالد بن الوليد، دخلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9، وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا، حيث يقول الناس الغار، إنما كان تحت المهراس. وصاح الشيطان: قتل محمد، قتل محمد. فلم يشك فيه أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه حق، حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين نعرفه بتلفته إذا مشى. قال: ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا. قال: فرقى نحونا وهو يقول: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول مرة أخرى: اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا، حتى انتهى إلينا فمكث ساعة، فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: اعلوا هبل، اعلوا هبل، يعني بذلك آلهة المشركين. ونادى: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول الله، ألا أجيبه؟ قال: بلى. فلما قال: اعلوا هبل، قال عمر: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: قد أنعمت عينها فعاد عنها، أو فعال. فقال: أين ابن أبي كبشة؟ يعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، الأيام دول وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان: إنكم تزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا. ثم قال أبو سفيان: إنكم ستجدون في قتلاكم مثلا، ولم يكن ذلك عن رأي أو عن رأي سرنا أو عن رأي أمرنا به، كما في رواية أخرى. قال: ثم أدركته حمية الجاهلية فقال: أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه. وورد روايات أخرى كلها بهذا المعنى، وتدل على ما حصل في هذه المعركة، وقد ساق البخاري برواية أخرى عن البراء بن عازب قال: لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقيناهم هربوا حتى رأينا النساء يشتددن في الجبل، رفعنا عن سوقهن وقد بدت خلافلهن. فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا، أي الرماة. فلما أبوا صرف وجوههم، فأصيب 70 قتيلا، فأشرف يعني من المسلمين، فأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن خطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد قتلوا. يقوله أبو سفيان: فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يحزنك. فقال أبو سفيان: اعله بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، العزة هي التي يعبدونها بين مكة والطائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. وكل هذه السياقات ثابتة وتبين تسجيل القرآن والسنة لهذه الحادثة وغيرها مما هو من الحوادث الهامة في تاريخ الإسلام، والتي تبين صبر النبي صلى الله عليه وسلم وثباته على هذه المواقف العصيبة. وقد مر بنا في درس مضى ما حصل أنه صلى الله عليه وسلم صمد في المعركة ومعه 9 أو 7، إلى أنه هو 7 وقيل هو 9، فكان المشركون يتحرشون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يخرج لهم؟ ويدفعهم عنا. فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم واحدا واحدا حتى قتلوا. ثم شد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشاع ابن قميئة وهو الذي شجع أنه قتل. فمثل هذه المعارك ونحوها ينبغي لي الإنسان أن يعتني بدراستها وتأمل أحداثها والسيرة عموما، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حوادث الغزوات ما يحصل فيها من تخطيط عسكري محكم، ينبغي أن يتدرب أن يتعلمه الصغار والكبار ويعرف أسباب النصر والهزيمة. نقف عند هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يذل الكفر وأهله وأن يذل اليهود وأعوانهم وسائر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول: امرأة أحرمت للعمرة وعليها الدورة، فلما دخلت في الإحرام نوت أن تفسخ إحرامها، فإذا طهرت تذهب إلى التنعيم وتحرم من جديد، علما بأنها قد لمست البخور فنبهت أن هذا لا يجوز، بل يجب عليها أن تكمل عمرتها، فلما طهرت أكملت عمرتها، فما حكم فعلها؟ أولا، الإنسان إذا أحرم وتلبس بالإحرام فإنه لا يفسخ حتى يكمل مناسكه، إلا إذا أنه أحصر عن الحرم أو كان قد اشترط وحبسه الحابس فإنه يتحلل. أما مثل هذه المرأة فإنها أحرمت وهي تعرف أنها ليست على طهارة، وحينئذ فإنها يلزمها أن تبقى بإحرامها حتى تطهر، ثم بعد طهرها وغسلها تأتي تطوف وتسعى وتقصر شعرها، وليس عليها إحرام جديد من التنعيم، وليس لها أن تتحلل من إحرامها، فلا يجوز لها مس الطيب ولا الأخذ من شعرها ولا أظفارها ولا يقربها زوجها ونحو ذلك. يقول: إذا قال إنسان: محمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب وشفاؤها وعافية الأبدان وشفاؤها، ما حكم هذا القول؟ هذا القول على المعنى الظاهر أنه صحيح إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس الأدوية الصحيحة، أدوية الإيمان، وأعظم دواء هو التوحيد، وأن يعرف الإنسان ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أعظم الأدوية، وهذا هو الذي من أجله بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهو بيّن للناس ما فيه سعادتهم فلاحهم في دينهم ودنياهم. بهذا الاعتبار يكون المعنى صحيح. يقول: ما حكم إقامة العروس في المساجد، علما بأننا رأينا الآن بعد صلاة المغرب عقودا زوجية حضر فيها الشهود ثم حكم؟ نقول: الأفضل عقد النكاح في المكان الفاضل والزمان الفاضل. فنص كثير من أهل العلم أنه ينبغي أن يكون عقد النكاح في الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة، وتعقد في المسجد وفي الزمن الفاضل، كأن يكون بعد عصر الجمعة توجد فيها الإجابة، فإذا دعي للعروسين لعل الله تعالى أن يقبل الدعاء. إذا كان قصد السائل هو عقد النكاح هذا صحيح ولا شيء فيه، أما إذا كان قصده إقامة الأفراح في المساجد والولائم ونحو ذلك فهذا لا يصلح في المساجد. المساجد أماكن عبادة وأماكن قربة وطاعة، ووضع الموائد والأطعمة وأحاديث الناس في أمور الدنيا لا تكون في المساجد. أما عقد النكاح فإنه نص أهل العلم على أنه يستحب أن يكون في زمن فاضل ومكان فاضل رجاء إجابة الدعاء في أحد السنة. نكتفي بهذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.